أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. الثاني من مسقطات الأرش دون الرد، ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة، عيب غير موجب لنقص القيمة، فموضوع الأرش منتفٍ، لأن الأرش هو تفاوت المعيب مع الصحيح. إذا فرضنا أن عيبا من العيوب لا يوجب نقص القيمة السوقية، قد تقول إذا لا يوجب نقص القيمة فلما سميته عيبا إذا هو المعيوب بنفس السعر والصحيح بنفس السعر؟ إذن هذا ليس بعيب. نقول لا، معيوب إلا أنه قد توجد بعض الأعراف، أعراف فاسدة ترقب في المعيب. أنا شو أسوي؟ وبسبب رغبة ذولا في المعيب سعره في السوق نفس الصحيح، هذا معيب. يعني عيب سيأتي إن شاء الله، العيب يعني الخروج، يعني الخلقة الأصلية. بس أكو عرف فاسد، ذول الشباب اللي يلبسون بنطلون شنو مشقق يشققون شو اسمه ثيابهم، هذا عرف فاسد. شو يسوي يعني؟ هسه بنطلون هذا مشقق معيوب بس الى سوق قيمته نفس السعر، يكون هذا عيب لا يوجب الأرش. هنا بحث، يعني ولو ان المختصر ومثال الشيخ في بحث خصال عبيد يمثل سابقا بعض يعني طبعا غير ملتزمين بالشرع، فيخصون العبد على مود شنو ما يصير عنده رغبة جنسية، فبعد يأمنون العبد، عبد هذا العبد يدخل في 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 النساء يروح، هذا حرام يعني. لكن لو هذا غير ملتزمين بس يهمهم شنو، بس يهمهم أنه مثلا هذا العبد لا يثير عنده، لا يثار عنده مثلا، لا تثار عنده الرغبة الجنسية، فيكون عندهم أمان هذا، فيخصون العبد. حتى الملوك مثلا العبيد الذين يدخلون في الحرم، يعني حرم الملك، هذا عيب، لكن في العرف الفاسد أو عرف فسق هذا له سوق. يعني في سوق الخناسين العبد اللي أخصي له قيمة، ما ينقص قيمته لأن أكو رغبة، لأن مناط المالية برغبة الناس، المال يعني ما يميل الناس إليه، ما يرغب الناس يبذلون بإزائه المال. هنا البعض إشكالهم قالوا إذا كان العرف فاسد والشارع يعتبر العرف فاسدا، فالرغبة الناتجة من العرف الفاسد هذا ملغي في نظر الشارع، فإذا هذه الرغبة لا تسبب مالية، هذه المالية مالية غير معتبرة شرعا. قالوا شنو أنت تجعل رغبة الملوك الفسقة مثلا سببا لمالية المبيع، الشارع ألقى هذا الشيء. مثلا خلينا نقول عنب الفاسد، عنب واحد يستفيد في الخل، خلينا نقول مثلا عنب اللي حتى الخل إلا خمر مثلا، أنا ما أدري ما عندي علم، أكو سوق خمارين ويشترون وسعر خايسة، هذا السوق الخمارين هل يكون سببا مثلا للمالية هذه مالية شرعية في المبيع؟ شنو؟ هذه جدلية جدا مهمة من أساسيات بحث المال والسوق والاقتصاد، يعني هذه بنود الأساسية في كل المكاسب، أن مالية المال بماذا؟ هذا البحث بحثه الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة، في بحث بيع العنب ممن يعمل خمرا، أو بيع السلاح من أعداء الدين، أو هذه الأشياء التي يرغب فيها للحرام. هناك بحثه، هل المالية الشرعية يمكن نحن نجعلها منوطا، نجعل الرغبة الفاسدة سببا للمالية الشرعية؟ هنا شيخ ناصر هنا يقول لك ماكو إشكال، يقول لك المالي أنا رغبة في السوق، هسه هو يريد لي أي قرض أنا ما لي علاقة، بالتالي الرغبة موجودة. لا، الناس يبذلون بإزاء هذا المال، بإزاء المال، سواء كان الأغراض صحيحة أو الأغراض فاسدة، بالتالي يبذلون هذا ماله. لا يمكن تقول أن ماليته نقصت، لا ماليته موجودة، هو راقب فيه لأي قرض. طبعا هذا الكلام اللي ذكره هنا شيخ الأنصاري على إطلاق غير صحيح، يعني في هذا المورد المثال صحيح، لكن على إطلاقه هو نفسه ما يلتزم به في مكاسب محرمة، هو نفسه ما يلتزم. يعني بعض الماليات الشرع، مثلا الجارية المغنية اللي يرغب فيها لغنائها المحرم، سعرها، هل هذا مثلا هذه المالية معتبرة شرعا؟ هذا كله في المكاسب المحرمة مرت البحث. بعض الفقهاء جعلوا المناط بقصد البائع والمشتري، إذا قصد الحرام فلا غير صحيح، إذا قصد الحلال صحيح. بعضهم قالوا إذا المنافع مشتركة من حلال والحرام يصير، إذا مختص بالحرام ما يصير بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة. بعض الفقهاء هم قالوا المدار مو بالقصد ولا باشتراك المنافع، المدار بصيرورتك في شبكة فساد، إذا أنت صرت عضو، يعني ببيعك لهذا الشيء صرت عضوا من هذه الشبكة الاجتماعية، فهذا مثلا ما يجوز والشارع أسقط ماليته، وإلا يجوز. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه اللي يستدلون بها، فالثمن الذي يبذل في إزالة الحرام غير ما فيما نحن فيه. يعني لا موضوع لتلك القضية، ليش؟ لأن العبد الخصي، أو مثلا هذا المثال الذي مثلنا الثياب المشكوك مثلا، هذا يعني منفعته ليست محرمة، منفعته خدمة، العبد منفعته خدمة، فهو يريد يستخدمها في مورد فاسد بحث آخر، يعني ليست لا يجعل، يعني البائع لا يكون من ضمن هذا البؤر الفساد، يعني شبكة النسيج الاجتماعي الفاسد، هو يبذل المال بإزاء، وإلا انظر، وإلا قالوا الفقهاء، قالوا إذا هكذا فأنت تبيع خبز للفاسق وهم حرام، لأن تعين على يعني أو يعني الحاجيات الاجتماعية اليومية، ما حد حرم هذه الأمور، مقدمات البعيدة، المدار بأنه تكون ضمن هذه الشبكة مثلا. على كل حال، فهذا العيب يقول لك لا يوجب نقص المالية. يقول ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة فإنه لا يتصور هنا عرش حتى يحكم ثبوته، قد مثلوا لذلك بالخصاء في العبيد. وقد يناقش في ذلك بأن الخصاء موجب في نفسه نقص القيمة لفوات بعض المنافع عنه كالفحولة، وإنما يرغب في الخصي، يرغب في الخصي قليل من الناس لبعض الأغراض الفاسدة، أعني عدم تستر النساء منه، فيكون واسطة في الخدمات بين المرء وزوجته، وهذا المقدار لا يوجب زيادة في أصل المالية، ليش لا يوجب؟ المنفعة محرمة، فهو كعنب معيوب يرغب فيه لجودة خمره، خمره يصير خمر. لكن الإنصاف أن الراقب فيه لهذا القرض حيث يكون كثيرا لا نادر. هذا المعيار الأول، المالية تناط بالرغبة العامة مو رغبة الخاصة.
لكن كلام القوم يأتي في حال لو كان نادرا.
إذا كان نادرا الشيخ ما يقبل بالمالية، أسمى موضوع المالية مرتفع. بس واحد يرقب في هذا المعيوب، الناس ما يرقبون. يعني هذه الثياب المشكوكة إذا مثلا بس شق بس يعني فئة جدا نادرة في المجتمع يرقبون، ما يسبب مالية، في السوق لا مالية له، يعني صار رغبة عامة تصير له مالية بحيث لا يقطع في قيمته المتعارفة ولا هذا القرض ما قدحه. صح أن يجعل الثمن المبذول من الراقبين مقدارا لمالية الخصي، فكأن هذا القرض صار قرضا مقصودا متعارفا. زين، يقول لك صحة القرض وفساده شرعا لا دخل لها في المالية العرفية كما لا يخفى. مالية عرفية، شو يريد يقول لنا شيخ الأنصاري؟ شرعية وعرفية، ليش يسوي طبقتين، طبقة العرف وطبقة الشرع؟ يقول ها، يقول احنا عندنا مالية عرفية عندنا مالية شرعية. حتى لو سلمنا بأن المالية الشرعية ملغاة بنظر الشارع، لو قلنا هذا في داخل قلت في بحث المكاسب المحرمة، لو قلنا هذه المالية شرعا غير ممضاة، لكن المالية العرفية موجودة. المالية العرفية موجودة، موضوع العرش المالية العرفية قيمته في السوق. صحة القرض لا دخل له في المالية العرفية. بالجملة، فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بإزائه رغبة الناس، سواء كان من جهة أغراض أنفسهم أم من جهة بيئه على من له قرض فيه، مع كثرة ذلك المشتري وعدم ندرته بحيث يلحق بالاتفاقيات. أنا أقول لك هذا كلام الشيخ الأنصاري هنا، لو تأخذ على إطلاقه فيلزم أنه حتى الخمر هم يصير له مالية، لأن أكو ناس راغبين فيه. نفس الخمر، خمر مو عنب. هذا لأن في هذا المثال المنفعة المقصودة مو منفعة محرمة، منفعته خدمة، الخدمة شيء، عدم التستر شيء آخر. خدمة العناء بالعبد وخدمة العبد، هو في ضمن خدمته يرتكب محرم، هذا شيء آخر. ولا لو كان الثمن، يعني زيادة الثمن مبذول بإزالة منفعة المحرمة، هذا يأتي في الكلام التي مرت مرة في المكاسب المحرمة. إذا هذا البحث هنا جدا مختصر مختصر. على كل حال لسه مناقشة في المثال محله هنا. عموما إذا ما يستلزم نقص العيب نقصا في القيمة، هو العرش موضوعا منتف. لا عيب، بس هذا الآن على واقعنا الثياب المشكوك عيب، لكن صارت رغبة. بس هذه الرغبة إذا قلنا مو محرمة.
الموارد شيخنا العفو، يمكن في بعض الموارد يطلق عليه عيب، لكن في بعض الموارد مثلا لو كانت هناك سيارة صحيحة بقيمة مثلا 100,000 دينار، وفي سيارة أخرى لكن فيها فرضا موجود عيب بسيط جدا، لكن هذا العيب البسيط لا ينزل قيمتها يخليها مثلا تصير ب90، تبقى هي بنفس القيمة 100.
اي هذا لا يقال له عيب، عيب يعني لا يجب العرش حتى لو عيب،
ما
يعني ما يسبب اختلاف القيمة. أي هذا مشمول، ما يجب اختلاف القيمة مثلا، ولكن ليس يعني إذا كل واحد يريد يركز يشوف عيب. بس هذا عرفا لا يقال أنه عيب، لا يقال أنه هذا عيب. الأمر الثالث، مسقطات الرد والعرش معا. سكلمنا في مسقطات الرد مسقطات العرش، الآن نتكلم في مسقطات الرد والعرش معا. أحدها العلم بالعيب قبل العقد، هو يدري أن معيوب، شلون له يكون له خيار؟ هو أقدم على شراء شيء معيوب بلا خلاف ولا إشكال، لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل. واضح. وقد يستدل بمفهوم صيحة زرارة المتقدمة. دليل آخر، مفهوم صحيحة زرارة المتقدمة. شنو صحيحة زرارة التي تقدمت في البداية؟ قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يبينه للمشتري، ها، ولم يتبرع من العيوب، ثم أحدث في حدثان، فهو يستحق العرش فقط وليس الراد. فالإمام شو يقول؟ يقول متى يكون له أخذ العرش؟ إذا لم يبينه ولم يتبرع من العيوب. مفهوم شنو؟ إن إذا بينه ليس له أن يأخذ العرش في سورة إحداث الحدث. وبعدم القول بالفصل يظهر أنه في سورة عدم إحداث الحدث له الرد. الإمام لأن بين قال إذا كان عيب فيه أو عوار ولم يبينه ثم بعد ذلك أحدث فيه حدثان فليس له أن يرد، إنما له العرش. خل نثبت العرش، الردها سهلة. مفهوم ايش يصير؟ مفهوم يصير إذا بينه ثم صار فيه حدث ليس له الرد، ليس له أخذ العرش إذا بينه. خو ليس له العرش كذلك ليس له الرد، لأن ماكو قول بالفصل في سورة عدم إحداث الحدث، حدث جديد بعد العيب السابق. عموما كل الكلام في مفهوم الشرط. أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور ولم يبينه، لم يبينه ولم يتبرع، فله العرش أو له الرد، له الخيار. خلينا نقول مفهومه إذا بينه ليس له الخيار. مفهومه صحيح الزرارة، مفهوم الشرط، مفهوم المخالف. يقول فيه نظر، فيه نظر. شنو وجه النظر؟ الشيخ نصر يقول أنا ما أقبل مفهومنا ولو شرط. يعني الشرط ليس له مفهوم؟ يقول لا 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 لا، الشرط له مفهوم، ما عندي إشكال، بس هذا الشرط ليس له مفهوم. أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يبينه ولم فله الخيار، هذا الشرط لا مفهوم له. شكو ليش؟ ها، يقول لك لأن الشرط، هذا مذكور في الأصول، الشرط إذا كان مسوقا لبيان تحقق الموضوع، يعني من دون هذا الشرط موضوع القضية غير متحققة، فهذا لا مفهوم له. مثلا إن رزقت ولدا فاختن، هذا له مفهوم؟ لا. إذا مر ترزق ولدا، لا 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 يوجد شيء حتى تختن ولا تختنه، يسمى موضوع الختان يرتفع، موضوع الختان وجود الولد. فإن رزقت ولدا هذا ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. لك هنا هم مسوق لبيان الموضوع. يقول أيما رجل اشترى، لأن الإمام شو يريد يبين؟ يريد يبين حكمه إحداث حدث جديد بعد العيب السابق، فلا بد يفرض العيب السابق موجود. أيما رجل اشترى ولا كذا ولم يبينه ثم حدث في، فهذا مسوق لبيان الموضوع. موضوع، لأن إذا هو بينه أو مثلا شو اسمه، لا موضوع بعد، لا يبقى موضوع شو اسمه. إذا أيما رجل اشترى وبه عيب، إذا لم يكن في عيب مثلا، لكن هذا نظر الشيخ الأنصاري، لكن المعلقين على المكاسب قالوا نظره في غير محله. مع سيد اليزدي في حاشية المكاسب قال نظر الشيخ في غير محله، لأن الشرط إذا سيق لبيان الموضوع لا مفهوم له. نعم، لكن إذا هذا الشرط اللي هو موضوع القضية هو بنفسه مقيد بقيد، مثلا يقول لك إن رزقت ولدا سويا فاختنه، خب بالنسبة لرزقت ولدا لا مفهوم له، لكن سويا مفهوم القيد. يعني يصير حالة أن ترزق ولدا غير سوي، يصير له موضوع. الشرط المسوغ له بهذا الموضوع شنو؟ يقول لك بانعدام الشرط يعني عدم الموضوع. رزقت ولدان بانعدام هي عدم الموضوع الختان، اما يعني عدم السوي القيد لا يعدم الموضوع، ولد موجود وغير سوي. هنا هم الامام ذكر قال ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب او وار ولم يبين ولم يقيد ولم يبينه قيد، اشترى شيئا به عيب هذا موضوع، اذا لا يجس فيه عيب لا موضوع اصلا الخيار واضح، لكن لم يبينه قيد للموضوع فيكون له مفهوم القيد، مفهوم الوصف. هذا اعتراض اليزدي على الشيخ الانصاري، يقول انت ليش تقول فيه نظر؟ لان الشرط مسوغ لبيان تحقق الموضوع، يقول لك هذا الشرط صح لبيان تحقق الموضوع لكن مقيد بقيد، فبانتفاء قيده ينتفى الحكم. فإذا أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب عوار وبينه فلا خيار له. إذا نسأل المفهوم صحيح مفهوم القيد على كل حال. يقول بحيث لا يكون العيب المعلوم سببا لخيار، فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب، إن عالمه بالعيب اشترط ثبوت خيار العيب، هو يدري العيب يقول أنا أشتري منك بشرط أن يكون لي خيار العيب، ويدري أنه معيوب. نقول لك أيها المشتري إذا تقصد خيار العيب يعني اللي فيها العرش وفيها الرد وخصوصية خيار العيب، هذا الشرط باطل لأنه خلاف الكتاب والسنة، لأن الشارع ما شرع خيار العيب هنا، هذا شرطه خلاف الكتاب والسنة. إذا الطريق مطلق الخيار خو يصير خيار الشرط، هذا مو خيار العيب، خيار آخر ما كيش. أما تريد خيار العيب هذا شرط باطل.
لكن حتى لو أخذ مثلا خيار العيب مع العيب الظاهر والمعلوم، إلا أنه يأخذ خيار العيب في المجهول، يعني في عيب لكنه مجهول،
هذا ما يحتاج أن يشترط، هذا موجود إذا كان هو موجود ما يحتاج الشرط. وحيث لا يكون عيب المعلوم سببا للخيار، فلو اشترط العالم ثبوت الخيار، العالم بالعيب يعني اشترط ماذا؟ اشترط ثبوت خيار العيب، ثبوت خيار العيب مريدا به الخيار الخاص الذي هو احكام خاصة، فسد الشرط وافسد لكوني مخالفا للشرع، افسد لانه شرط الفاسد مفسد. ولو اراد به مجرد الخيار كان من خيار الشرط، ولحق احكام خيار الشرط لا احكام خيار العيب. الثاني تبر البائع عن العيوب، مو علم بالعيب، البائع شو يقول؟ يقول أنا ما أدري حاجتي معيبة صحيحة، بس أنا لو معيبة ما أتحمل مسؤولية العيب، ما أتحمل. يلا هذا هم إجماع عليه أن التبر يسقط الرد والعرش معا، إجماعا في الجملة على الظاهر المصرح به في محكي الخلاف والغنية ونسبه في التذكرة هم العلامة إلى علمائنا أجمع. دليلها هذا الحكم قبل الإجماع أمران، الأمر الأول أساسا منشأ خيار العيب هنا غير موجود، خيار العيب إنما صار من أجل أصالة السلامة، لأن الأصل في المبيء أن يكون على طبق خلقته الأصلية، فالخروج عن الخلق الأصلية خلاف الأصل، خلاف اقتضاء الإطلاق. وإذا لا يكون العقد مقتضيا بإطلاقه للسلامة فلا خيار، يعني علة الخيار انتفى. وحينما يتبرى البائع من العيب يعني بعد هذا ما يقتضي السلامة، هذا العقد ما بارك هذا يقتضي السلامة، يعني يعدم مقتضي خيار العيب. خيار العيب كان من أجل اقتضاء العقد السلامة، وحينما يتبرأ البائع من العيوب فقد أبطل هذا الاقتضاء، بعد لا داعي لا موجب لبقاء خيار العيب. مع فقد المقتضي. يقول والأصل في الحكم قبل الإجماع، هذا أولا. ثانيا، إلى ما في التذكرة من أن الخيار إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة، فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق. زين، هذا الثاني. الثالث، صحيحة زرارة المتقدمة اللي الآن كنا نتكلم فيه، أيما رجل اشترى وبه عيب عمر ولم يبين ولم يتبرأ من العيوب ولم يتبرأ فله خيار، وما مصرح بأنه لو تبرأ من العيوب بل لا خيار له، نفس الدليل يعني مفهوم. الغريب أن الشيخ الأنصاري هناك قال فيه نظر ولكن هنا استدل به من نفس هذا الزراعة. سيزرع في قيدان، لم يبينه ولم يتبرأ، ومكاتبة جعفر بن عيسى الآتية، إن شاء الله ستأتي هذه المكاتبة. إذن المسألة من حيث المستند ما في أي تردد. كلام في سعة وضيق الحكم. يقول مقتضى إطلاقهما يعني إطلاق الصحيحة، صحيحة الزرارة ومكاتبة جعفر بن عيسى، مطلق لا فرق بين التبر التفصيل الإجمالي. لو بيقول يسمي العيوب، يقول هذا العيب أنا ما أتحمله، هذا يقول أي عيب إجمالي، ما فرق، لا فرق بينهم، لم يتبرأ سواء تفصيلا أو إجمالا، ولا بين العيوب الظاهرة والعيوب الباطنة، لا فرق بينهم. لأن بعض الأحيان هو يتبرأ من العيوب الباطنة أو العيوب الظاهرة، مثلا يقول لك إذا ظاهر المبيع شوف أنت، أنا عيوب الظاهرة ما أتحملها، إذا بعد في العيوب الباطنة مثلا سأتحملها. تارة لا يتبرأ من العيوب الظاهرة والباطنة، تشتري حاجة كهربائية يقول لك هذا شوف الحاجة إذا كسر مكسر بعد ما أنا ما أقبل بس منك، بس إذا شفت بالبد ما يشتغل يعني الماكينة الداخلية مثلا بعد أنا أتحمل. تارة يقول حتى لو الماكينة الداخلية اللي عيب باطن مثلا هم ما أتحمل. إطلاق يشمل جميع أقسام التبري، ومقتضى إطلاقهما كما قد الإجماع المحكي عدم الفرق بين التبري تفصيلا وإجمالا، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة لاشتراك الكل في عدم المقتضي للخيار مع البراءة. هناك خلاف، فلذا قال الشيخ في الجملة إجماعي، يعني أكو في بعض الفروع اختلاف، هنا مع الخلاف خلافا للمحكي في السرائر عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبري إجمالا. إذن هو يقبل بالتبري بس التبري الإجمالي ما يقبل به، يقول لك إلا تفصيلا. وعن المختلف نسبته الإسكافي بل إلى صريح آخر كلام القاضي المحكي في المختلف. معنى المحكي عن كامل القاضي موافقة المشهور. إذن القاضي هم حكي عنه رأيان في التبر الإجمالي، وفي الدروس نسب المشهور إلى أشهر القولين. ما الفرق بين المشهور والأشهر؟ هذا رأي المشهور، ترتبون هذا رأي أشهر. أيهما أقوى المشهور أقوى أو الأشهر أقوى؟
المشهور هو الأقوى.
أحسنتم، لأن في مقابل المشهور شاذ، أما الأشهر في مقابل المشهور، يعني قولان كلاهما مشهورا لكن هذا أشهر، فهو نسوي الأشهر، يعني أكو القول المخالف أيضا له شهرة. فإذا في هذا الفرع يوجد خلاف، التبر الإجمالي يكفي أو لا يكفي. ثم إن ظاهر الأدلة هو التبري من العيوب الموجودة حال العقد، فرعون آخر في التبري. هل يصح التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار؟ مرة، العيوب المتجددة بعضها توجب الخيار، قلنا العيب الحادث قبل القبض أو بعد القبض في زمان خيار الحيوان أو مجلس أو شرط اللي ضمان على البائع. مرة قلنا الشيخ خلط بين بحثين، بحثه أن العيب الحادث يوجب السقوط الخيار بالعيب القديم، هذا بحث، بحث آخر اللي مزجه بين هذا البحث أنه العيب الجديد يحدث خيارا جديدا أم لا. هناك قلنا يحدث إذا كان في ضمان البائع، خلافا لابن النمال محقق وابن النمال الخلاف اللي كان بينهما. عموما فالعيوب المتجددة الموجبة للخيار يصير يتبرع من عنده، يقول لك ياها أنا لو حدث عيب بعد هذا ما أتحمل. العيوب القديمة يصير، العيوب الجديدة اللي على ما موجودة يقول لك قد إذا تعيب وهو في يدي أو إذا تعيب وهو في خيار في زمان خيار ما أتحمل، يصير لو ما يصير. يقول الشيخ الأنصاري الظاهر ظاهر الأدلة التبري من العيوب الموجودة على العقد، أما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار يعني في زمان قبل القبض أو قبل انقضاء خيار الخيارات الثلاثة مجلس وشرط حيوان، أما التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار فيدل على صحته وسقوط الخيار به عموم المؤمن عند شروطه. هذا ما يرد هذا الدليل، عمومات أدلة الوفاء بالشرط شامل لهذا الشرط، اشترط أنه لو حدث عيب لا يتحمل البائع مسؤولية العيب. هنا إشكال وإسقاط ما لم يجب، يقول لك هذا العيب بعد ما هو موجود شلون تتبرع من عنده، شلون تسقطه خيار اللي ما موجود سبب الخيار. تذكر يقول لك ما في إشكال، لأن أنا أتبرع من الخيار مو من العيب، والخيار ثابت ومقتضى العقد، يعني الخيار هو منشأه العقد والعقد موجود، لا أتبرأ من العيب المتجدد. حتى تقول لي العيب ماكو، شلون تتبرأ من الأمر الماكو؟ شلون تتبرأ؟ سيصير الإنسان يتبرأ من يتبرأ ممن لا ممن ما هو غير موجود وسيوجد. يعني الشعر لما أخبرك بأنه سوف يأتي دجال أو يأتي سفياني يصير على ما تتبرأ من عنده ولو غير موجود له؟ ما يصير، ما تتبرأ من عنده هذا ينافي اقتضاء الإيمان. سموه هذا التبري، تبري في مقابل التولي. تبري هو فعل القلب، فعل الإيمان، وهذا ليس محصور بزمان، يعني أنت واجب عليك التبري من أول ظالم في التاريخ ولآخر ظالم سوف يأتي في التاريخ. يعني اليوم إذا أنت تقول أنا ما لي علاقة بفرعون وشداد ونمرود وقابيل ليش أتبرى من عندهم؟ ما لي علاقة به، ما أتبرى. إذا ما تتبرى أنت تصير متضامن مع الظالم، يعني العقلاء يقولونها، شوف العرف العقلاء. إذا اليوم واحد مثلا يجي وقال أنا الجنايات اللي صارت، ليش أنا جاي يكثفون في محرقة هولوكوست وجنايات مثلا هتلر وغير هتلر، حتى الناس يتبرؤون يتذمرون. إذا واحد يجي قال أنا ما لي علاقة بهتلر وما لي علاقة، ما أتبرأ، لأن قضية مو قضية اليوم، قضية أمس، شو العلاقة بالأمس؟ العقلاء شو يقولون؟ يقولون أنت مجرم، أنت متضامن، أنت متطرف، أنت وجودك خطر على المجتمع، أنت وجودك خطر على المجتمع، تسبب لنا إرهاب. قلت أنا شنو، أنا بالأمر الماضي ما أريد أتخذ موقف للأمر الماضي. يقول لك ما يصير، إذا الظلم ما تتخذ موقف مندد تجاه الظلم يعني أنك ستظلم، يعني التاريخ هو مصباح وسراج للمستقبل. وهكذا بالنسبة للجنايات التي ستحدث في نهاية التاريخ إذا الصادق المصدق أخبرك بها، أو على تقدير وقوعه، يقول لو جاء ظالم بعد 1000 سنة أنا من الآن أتبرأ من عنده، أنا ما مموية. يصير واحد يقول الظالم اللي يجي بعد 1000 سنة أنا ما عندي التبرئ من عنده، ما أتبرأ، ما مو مسألة اليوم، ما يصير. هم نفس الإشكال يرجع. مقتضى الإيمان عقد القلب لا يعرف الزمان فوق الزمان والزمانيات. مسألة الحب والبغض، مسألة التولي والتبري، هذا ما يدخل في نطاق الزمان الماضي والحاضر والمستقبل، ما يصير. عدو الله أينما كان من اقتضاء الإيمان أن تكون أنت عدوا له، سواء كان ذلك العدو معاصرا معك أو ماضيا أو مستقبلا. فاللي يجي يقول لي أنتوا ليش تتبرؤون من الظالمين المتقدمين؟ خلوهم شوفوا الظلم الموجودون اليوم، تبرؤوا من هؤلاء. هذا الشعار، شعار الظالمين، هذا نفس شعار الظالم. عجيب، يعني الظالم يريد المجتمع ينسى الظلم اللي صار، لأن نسيان ذلك الظلم يسبب ظلم جديد. الآن في عرف الدول شو منطق اللعن والتبري الموجود عند أهل البيت عليهم السلام؟ منطق متحضر، جدا متحضر. الآن الجامعات الدولية، الأمم المتحدة وغيره، إذا واحد يسعى للنسيان وغفلة مثلا، سولو أن هذه كذبة ومو بهذا التهويل مثلا ما حلقت هولوكوست وغير ذلك، ما لي علاقة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. يقول هذا متضامن، هذا شو اسمه، هذا الشخص هو بنفسه جاني، هو بنفسه متضامن مع الجنات. إذا واحد هنا دعا لنسيان جرائم الجنايات السقيفة وما دار بين هؤلاء الظالمين مع أهل البيت عليهم السلام، مش له علاقة، سأحرق الدار لو لم يحرق، قضية تاريخية بحتة، ما لنا علاقة. احنا قضايانا اليومية، احنا خلنا نعرف عدونا اليوم. سامي اعرف يزيد اليوم، شمر اليوم، شو اللي علاقة بالشمر اللي قبل 1000 سنة؟ ها هذه النعرات كلها نعرات متضامنة مع الظالمين ولو ما يشعرون بها، لأن مسألة الحب والبغض والتبري ما يقبل زمان دون زمان. إذا أنت حصرت التبري بزمان دون زمان فهذا يعني ما تبرأت من الظلم. الظلم لابد أن تبرأ منه في أي موقع، في أي ظرف، في أي وعاء. إذا أخبرت بأن هناك ظلم في المريخ، في سماء مثلا لا سمح الله، أنا أتبرأ من الظلم أينما كان. إذا ما أتبرأ من الظلم يعني أنا شنو؟ أنا بنفسي ظالم، أنا بنفسي أي معين. من هنا هذه بالتالي شنو لك علاقة؟ كل العلاقة موجودة. على كل حال وين وصلنا؟ قلنا شنو؟ أي يقول تذكرة، يقول لك العيب غير موجود لكن الخيار الثابت بمقتضى العقد موجود، فنتبرأ من الخيار لا من العيب. من الخيار. اللهم صل على